مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. مع الله نبني، مع الناس نبني.
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة، تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء، وحياكم الله معنا في برنامجكم فنون الحياة، والذي دائما ما نتواصل به مع الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود، وأيضا في إطار حلقة مهمة عنوانها اليوم فن ثقافة التطوع. السلام عليكم دكتور فهد ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك وبالمستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة الشارقة.
مرحبا بك دكتور، وأيضا ننوه لكم مستمعين الكرام بأنه بالإمكان أن تشاركونا في إطار هذا الموضوع فن ثقافة التطوع من خلال تجاربكم مع التطوع، مشاركاتكم مع التطوع، نتاج كثير من المشاهدات والمتابعات حول العمل التطوعي التي قد احتككتم معها في هذه الفترة الأخيرة من حياتكم على 600-5518-600-5518-688، هذا الرقم، رقم الهاتف، وأيضا بالإمكان تشاركون عن طريق الرسائل النصية القصيرة على 6688-6688، كذلك بالإمكان أن تشاركون عن طريق تويتر والعنوان شارجة راديو، شارجة راديو. نبدأ مشوار حلقتنا دكتور فهد، مقدمة حول هذا الموضوع، أهمية الموضوع، والكل يعي الآن أهمية هذا الموضوع، وربما نشاهد الجمعيات المختلفة، المؤسسات المختلفة، وأيضا الرعايات التي قد تأتي من الشخصيات المهمة، وكذلك الجوائز العديدة التي بدأت تنتشر. أهمية الموضوع لديك دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا لك بداية على أن شجعت على اختياري هذا الموضوع. لازم أكون صريح أنك أنت جزء من اختيار هذا الموضوع بعد محاضرة ألقيتها في شهر رمضان المبارك في الشارقة، فكان التفاعل كبير، فالموضوع مهم بلا شك. نحن في هذه الحلقة المباشرة كما أشرت، الحرص ليس فقط على أن نتحدث عن جوانب الموضوع، ربما يطول معنا الموضوع، وأنا أتوقع أننا سنأخذ فيه 4 أو 5 حلقات لأهميته، ولأن ثمة عناصر كثيرة قد لا نستطيع تغطيتها في حلقة واحدة، لكنني في يعني أرى أن أهمية الحلقة المباشرة هذه في أن نسمع من الإخوة والأخوات الكرام، أن نسمع الجوانب المختلفة في العمل التطوعي، أن نسمع التجارب التي ربما بعضهم قام بها، أن نسمع الرؤية للعمل التطوعي من خلال مسح كما أشرت أنت الاحتكاك بالعمل التطوعي، سواء كان في مجتمعاتهم أو في مجتمعات أخرى.
نعم.
أنا لا أكتمك سرا أنني تعجبت وأنا أحضر الحلقة في حديثي مع بعض زملائي الكرام، أن أجلهم يتعجب من العمل التطوعي في الغرب، وكان أحد الإخوة وأنا يعني أقوم بعملية مسح في سؤال عام حول هذا الموضوع، وهو يذكر لي تجربة العمل التطوعي مثلا في كندا وفي بريطانيا باعتبار أنه درس الماجستير هناك والدكتوراه هنا، فتحدث لي عن أشياء كثيرة. أنا أريد أن أسمع من الإخوة والأخوات، ولا بد أن ننقل التجارب وننقل الرؤية أيضا من خلال مشاركتهم. أما ما تفضلت بالسؤال عنه في أهمية الموضوع، وهل هو يعني هل هذا التطوع جزء من ثقافتنا؟ لماذا نتحدث عن ثقافة التطوع؟ أولا يا أخي الكريم، كلمة التطوع كلمة شرعية وردت في القرآن الكريم، ليست بدعا. جميل. نحن أهلها، نحن أهل التطوع الحقيقي، النصوص الشرعية تدل على هذا التطوع، والنصوص الشرع الحكيم كما قلت لك بها من الدلائل العظيمة في القيام على شؤون الخلق الشيء الكثير. وليس التطوع فحسب ما يفهمه البعض من أنه التطوع المالي مثلا أو التطوع بالالتزام بالشرع. يمكن تسمع عند كلمة متطوع من أين جاءت، أنا بحثت عن جذرها عن أسباب ورودها، فوجئت أن بعض من يذكرها في قولتهم فلان مطوع،
نعم،
أنها انطلقت من تطوعه وليس لكونه ملتزما، لأنه كانت البيئة في الغالب أن الناس كلهم كانوا ملتزمين بالشرع،
نعم،
لكنهم يرون أن هذا المطوع يقوم على شؤون الناس ويرعاهم ويبادر بقضاء حوائجهم، فانطلقت كلمة مطوع من التطوع. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: الدين كله يدور على الإخلاص للحق ورحمة الخلق. الإخلاص للحق يعني لله تبارك وتعالى، أن تخلص في عملك لله، هذا محور رئيس، ولا ينفك التطوع عن هذا. ورحمة الخلق، الرحمة هنا لا تكون بالمال فحسب، كل عمل تقوم به فيه إحسان للخلق فهو من التطوع. لاحظ أنه قال الخلق ما قال للناس، للخلق يشمل الإنس، يشمل الحيوان، يشمل كل ما من شأنه نفع هذه الأرض.
ممتاز.
الرازي رحمه الله يقول: مجامع الطاعات تعظيم أمر الله والشفقة على خلق الله. هذه مجامع الطاعات، وما أكثر النصوص التي فيها الشفقة على خلق الله والحديث عنها. يقول الله تبارك وتعالى في إثبات أمر هذا التطوع وأثره والقيام على شؤون الناس: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لأنه من الصعب جدا أن تصارع هذا الشح في نفسك، أن تصل إلى درجة أن تقمع هذا الشح،
نعم،
أن تقتله في مهده، هذه درجة عالية جدا. هذا الشح يا أخي هو المعوق عن كل خير، لأن الخير أصلا مفهوم الخير هو البذل في أي صورة كان، يعني بذل المال، بذل العاطفة، بذل في الجهد، بذل في الحياة عند الاقتضاء مثلا، يعني قد تبذل حياتك، قد يقتضي الأمر بذل الحياة، أن تنقذ غريق مثلا،
نعم،
أن تدافع عن وطنك عن بلدك، هذا بذل الحياة ولا يمكن أن يقدم عليها الشحيح.
جميل.
أبدا. حتى في العاطفة مثل ما قلت لك لا يمكن أن يصنع الخير شحيح أبدا. الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أولاده قال: أوتقبلون أبناءكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا أصنع إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ هذا شح حتى في العاطفة، شح العاطفة ليس من التطوع في شيء، وصدقني الذي يشح بالعاطفة لا يمكن أن يقدم على أعمال تطوعية. لاحظ في عقيدة المسلم، في عقيدة المسلم أن أي جهد يبذل للنفع العام مع الإخلاص هو من سبيل الله. مرة أخرى، أي جهد يبذل للنفع العام مع الإخلاص فهو في سبيل الله، ما تحتقر شيء. الصاد عن سبيل الله بأي وجه يستحق ما وصفه الله تعالى في سورة كاملة.
يعني مش والله مسألة أن أنا أتبرع بمبلغ، أوزع عيش، أوزع طحين،
هذا تطوع فحسب،
هذا تطوع فحسب، إنما أي شيء بالإمكان أن يساهم في رقي المجتمع، منفعة المجتمع، قضاء حاجات هذا المجتمع، ستكون من باب التطوع وفيها أجر أيضا.
وسنرى إن شاء الله على مدى الحلقات كيف يمكن نفتح آفاق هذا التطوع، نذكر أشكاله وأنواعه وسبله ووسائله وطرقه، نتحدث مع المعنيين، ممكن أن نصل إلى مجموعة من الأفكار اللي يستغربها بعض الإخوة والأخوات من خلال الحديث. يا أخي في مثل ما قلت لك الصد عن العمل الخيري، عن البذل، عن نفع الآخرين، جاءت النصوص الشرعية اللي خلني أقول خطيرة في منعه. يعني سورة كاملة في القرآن الكريم سميت باسم الماعون، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، هذا كفر، تكذيب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. شوف صور الصد عن البذل والنفع العام. والله تعالى يقول: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذا الصد، هذا الصدود لا يمكن معه أن يقوم العمل الخيري والبذل الخيري.
جميل. دعنا نشرك مؤسسة حقيقة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في نشاطها التطوع أستاذ دكتور فهد من خلال رئيس التنفيذي لبرامج مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب بين قوسين تكاتف أستاذ ميثا حمد الحفسي. أستاذ ميثا السلام عليكم مساك الله بالخير.
عليكم السلام ورحمة
مساكم
الله بالنور.
تحياتي لك أستاذة ميثا. حقيقة تكاتف هيئة أو مؤسسة إماراتية تدعم حقيقة النشاط التطوعي بشكل كبير جدا من خلال البرامج المختلفة. دعينا نتحدث عن جهودكم في تنمية ثقافة التطوع بداية في المجتمع الإماراتي.
أولا شكرا جزيلا على الاستضافة وسعيد أن أكون معكم. طبعا سمعت عن برنامج تكاتف. برنامج تكاتف برنامج لتشجيع العمل التطوعي في دولة الإمارات.
نعم.
طبعا بدأ ترجمة لرؤى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكان هذا في عام 2007.
نعم.
والحمد لله من 2007 لين اليوم يدخل البرنامج بآلاف من المتطوعين من جميع إمارات الدولة.
نعم.
اللي انخرطوا في أعمال تطوعية في مجالات مختلفة، اجتماعية، ثقافية، رياضية، وطنية، ويعني مجالات كثيرة. الحمد لله أنا أعتقد أن البرنامج وغيره أيضا من البرامج اللي موجودة في دولة الإمارات والمؤسسات اللي سبقتنا في العمل التطوعي، يعني هذا يدل على عراقة العمل التطوعي في دولة الإمارات. وطبعا رؤى قيادتنا الرشيدة من زمان، من الوالد المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والدنا وأبونا اللي غرس فينا العمل التطوعي من زمان الحقيقة.
طيب.
بس يمكن هذه الأيام أطور شوية العمل التطوعي ليواكب يعني الركب السريع والتطورات الشباب وتطلعات الشباب، أصبحت يعني لابد من أنك تواكب هذا السرعة.
طيب أستاذة ميث، السؤال الأهم هو المجالات اللي أنتم تركزون عليها في 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 برنامج تكاتف أو مؤسسة تكاتف، المجالات المختلفة، حدثينا عن مجالات هذا التطوع اللي تقومون فيها.
طبعا احنا أدفنا من بداية البرنامج على أن لابد من التنوع في البرامج حتى أن نحن نقدر نوفي جميع ميول الشباب. في شباب يحبون العمل التطوعي الانفرادي، يعني أنا أحب أروح أتطوع في مستشفى أو في مركز لذوي الاحتياجات الخاصة وأدي عمل تطوعي بانفرادية وبخصوصية.
نعم.
في نوعية أخرى يحبون العمل الجماعي، حصلهم يعني يتشجعون للانضمام للبرامج اللي فيها الروح الفريق.
نعم.
فتحصلهم مثلا في المناسبات الرياضية الكبرى، مثل عندنا إذا شفتوهم في الفورمولا 1 في أبو ظبي.
نعم.
وفي بعد تنظيم رياضات الفيفا وغيرها من الرياضات اللي تحتاج إلى مجموعات كثيرة يمكن بالمئات.
نعم.
فتحصل بعد مجموعة يحبون العمل التطوعي مثلا النساء، مثل برامج نسائية فقط.
نعم.
فتحصل أن كان لابد أن نحن نقدر نلبي ميول جميع الشباب، وأن نحن نصمم برامج تعطي الفرصة للعطاء ولكن في مجالات مختلفة.
ممتاز. جانب مهم من نجاح تكاتف أستاذة ميثا هو حقيقة الدعم اللامحدود من القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة تواجد الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه وأيضا أخوانه يعني شيوخ في دعم هذا البرنامج. فلو تحدثينا عن هذه المسألة بشكل خاص، خاصة حضوره في لكثير من نشاطات تكاتف.
يا أخوي محمد، يعني هذا أنا يمكن يعني يعجز لساني عن التعبير عن مدى يعني دعم القيادة وحرصهم على تشجيع العمل التطوعي خاصة بين فئة الشباب. يعني يمكن تشوفوهم، أنا بس يمكن أقدر أقرب بصورة أكثر بأني أعرض للمستمعين مشاهد.
نعم.
من انخراط القيادة في تشجيع العمل التطوعي. يمكن شفتوا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه في مناسبات كثيرة، وأيضا في مناسبات رسمية مثلا يكون مشغول مثلا استقبال ضيوف دولة أو هذا يعني على مستوى كبير من الانشغال والمسؤوليات، أن يتوقف في يعني بقولك مناسبات يتوقف ويوق يعني يوقف الفريق كل اللي معاه.
نعم.
حتى يصافح يد متطوع.
جميل.
عمل مثلا ليوم طويل حتى أنه يشجعه، حتى أنه يعني يروي حتى زملائه.
نعم.
اللي موجودين حواليه مدى قيمة هذا العمل التطوعي ومدى تقدير القيادة للأعمال التطوعية.
ممتاز.
مشهد آخر إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان، يمكن كثيرين ما يعرفون، ولكن في مناسبة واحدة فقط كان فيها تقريبا 1000 متطوع مشارك في الفورمولا 1، سمو الشيخ عبد الله بن زايد صافح أيادي 1000 متطوع. يمكنها ما حد صدقها، بس 1000 متطوع في مناسبة واحدة. فوين قيادة تكون في دول أخرى أن أحد القدوات والقيادات الموجودة عندنا أنك أنت تعطي وقت أنك تصفح 1000 متطوع في حدث واحد فقط؟
هذا له دور كبير أستاذة ميثة أيضا في تحفيز هؤلاء الشباب للمشاركة بشكل دائم للحضور، كون القيادة نفسها أيضا تساهم في هذا الدور.
لأن قياداتنا نحن في دولة الإمارات هم قدواتنا، نتطلع لهم دائما، وشبابنا جميعا يعني نتعلم منهم ونتطلع إليهم، و فأكيد يعني تسبيحهم ومشاركتهم معنا حتى في الحدث يعني يعطي طبعا يعني يعطي طابع مختلف.
جميل.
للعمل التطوعي في دولة الإمارات.
شكرا شكرا لك أستاذة ميثة حمد الحبسي، الرئيس التنفيذي لبرامج مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب تكاتف. شكرا جزيلا أستاذة.
يعطيك العافية.
يا مرحبا وسهلا. نعود إليك دكتور مرة أخرى في أهمية هذا الموضوع وفن ثقافة التطوع، إذا ما تحدثنا عن الجانب التشريعي، وكنت تتحدث عن بعض الآيات والدلائل حول هذا الموضوع.
إن سمحت لي قبل بس ما أدخل في الجانب التشريعي، يعني بقي الحديث عن يعني هذه الجزئية في الثقافة. أنت تلحظ النص الذي يخيف مسألة الوقوف ضد هذا التطوع، أي جهة، أي حكومة، أي فرد، أي توجه سيقف ضد إطعام الآخرين، ضد الإحسان إليهم، ضد نفع الخلق، هو في الحقيقة يدخل في هذا الخطر الخطير، هذا التحذير الخطير الذي جاءت النصوص الشرعية. كيف بمن يمنع أصلا الإطعام وليس الإعطاء؟ يعني ويمنعون الماعون، هذا إعطاء الماعون، ولا شك أن بعض التفسير يقول أنه كناية عن الإطعام ذاته. لكن حتى لو كان، يا أخي، مجرد الوقوف ضد هذا التوجه هذا خطير. من الأسباب التي دعتنا للحديث حول هذا الموضوع، ربما يستمر كما قلت لك حلقات، اهتمام الشباب بثقافة التطوع. أنت ترى هذا الكم الكبير من الشباب والفتيات الذين أقدموا على التطوع يريدون فتح الأبواب لهم، افتحوا لنا المجال فقط، وسترون أعمال رائعة من هؤلاء الشباب والفتيات. يعني تذكر أنت لما قمنا بفتح منشن هاشتاج مثل ما يقولون في تويتر، وسم خاص فتحناه لثقافة التطوع، كم هائل من المشاركات في 24 ساعة، تجاوزت 3000 مشاركة أو 4000 مشاركة.
صحيح.
عن ثقافة التطوع، كل واحد يطرح أفكاره، وكل واحد بل بعضهم أنشأ صفحات خاصة بثقافة التطوع الآن من أجل أن يساهم الآخر. أي فكرة عندك تعال إحنا نحققها لك يا أخي. عدد كبير من الجمعيات الآن الشبابية الافتراضية تريد منا فقط أن نهيئ لها الظروف. ولذلك أنا أقول في مثل هذا التوجه في ثقافة التطوع ينبغي أن نسهم معهم. ليس هناك جمعية، ليس هناك عمل تطوعي إلا ويخضع لأمور، أولها القيادة أو القائد. لابد أن يكون القائد مهيئا، وإلا فإننا سنسهم في فشله مع الأسف. أمر آخر، لا بد من فريق، هذا الروح الذي ينبض بالعمل التطوعي، وهذا الفريق لابد فيه من خطط، لابد فيه من تنظيم، لابد فيه من رسم استراتيجيات.
نعم.
أيضا المظلة الرسمية والأنظمة التي تحميه وتقدم له سبل الاستمرار. وربما يعني ستلحظ أنه في الغرب مع الأسف هناك تنظيمات رائعة رائعة جدا في المحافظة على الأعمال التطوعية، تسهيل المهام، إجراء الأنظمة، بل تسهيل يعني الأعطيات لهم. في منظمة متخصصة في الغرب فقط لجمع التبرعات،
ممتاز،
GCCS، هذه متخصصة فقط في جمع التبرعات، هي من أشهر المنظمات في العالم. أيضا يا أخي الكريم، توسيع مفهوم التطوع كما أشرنا، لابد من توسيع مفهوم التطوع. بعض الناس قصره على جانب معين، والنصوص كثيرة في هذا. يا كم كبير من النصوص التي توسع جانب التطوع ما دمت سألت عن النصوص إلا إذا كان عندك أكمل ولا
نعم بس أذكر أن نحن على الهواء مباشرة. طيب. أرقام التواصل معنا 600-55-1688 الرسائل النصية القصيرة على 6688-6688 كذلك بالإمكان تشاركون عن طريق تويتر العنوان شارجة راديو. من المهم جدا مستمعين الأعزاء أن تشركون أو تشاركون من خلال خبراتكم وتجاربكم حول ثقافة التطوع من ناحية الشباب الشابات الشخصيات المتقاعدة الموظفين المتخصصين من أطباء أو غيرها. إذا كانت عندكم تجارب فيما يتعلق بثقافة التطوع أتمنى أنكم تشاركونا سواء من خلال الرسائل النصية على 6688 أو حتى عن طريق التليفون 600-551-688 من أجل تعزيز هذه الحلقة وتحفيز أيضا الكثير من المجتمع اللي يسمعنا الآن. دكتور تكمل نقاطك فيما يتعلق ببعض المسائل اللي ربما أردت أن تكمل حولها خاصة فيما يتعلق بالتشريع.
يا أخي النصوص تجعل العمل التطوعي مع إخلاص النية كما أشرنا من أعظم الإيمان. والله أني أتعجب وأنا أقرأ هذه النصوص لما تجمع النصوص التي تتحدث عن ثقافة التطوع عمل الخير والبذل ونفع الخلق تقول هذا الدين إنما جاء فقط لهذه الجزئية وهذا من الروعة في هذا الدين. يعني الإيمان وبضع 70 شعبه كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ودائما تلحظ أن نفع الخلق يربط بهذا الإيمان لأن الإسلام يريد أن ينطلق كل عمل في حياتك لتحقيق مرضات الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
وهذا تطوع إماطة الأذى عن الطريق.
أنت ما تقوم بعمل ما عندنا أحد والله اسمه إماطة الأذى عن الطريق وجعله مع لا إله إلا الله تخيل. هذا ربط شعب الإيمان كلها من أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق حتى لا يحتقر الناس شيئا من أعمال البر. يقولك حتى إماطة الأذى عن الطريق تدخل في شعب الإيمان التي تؤجر عليها.
سبحان الله.
تخيل أن المجتمع يقوم بهذه المهمة. تخيل وعمل تطوعي كل واحد منا يسير اللي رايح المسجد واللي رايح العملة ألا تجد أذى في الطريق. هذه الثقافة التي غرسها الإسلام توقف وأزل هذا الأذى عن الطريق هذا عمل تطوعي هائل وكبير لما يقوم به ملايين البشر. ما احنا بحاجة أساسا إلى أن نعين أحدا لإماطة الأذى ما دامت هذه الثقافة موجودة في مجتمعاتنا. الأمر الثاني في النصوص التي تتحدث عن ثقافة التطوع الدعوة إلى التعاون وهذه نصوص كثيرة تدعو إلى التعاون وتعاونوا على البر والتقوى. هذا التعاون على البر والتقوى هو جزء من ثقافة التطوع لأنه ما يدفعك فيه شيء إلا التطوع البذل نفع الخلق. يقول الله تبارك وتعالى تفضل.
نعم. طيب كمل الآية بس أساس.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وساربط بين هذه الآية وبين الآية التي قبلها وتعاونوا على البر والتقوى. أين يمكن أن نحدد ثقافة التطوع في هاتين الآيتين؟
جميل. دعنا نشرك الآن دكتور فهد دكتور يحيى اليحيى وهو مستشار العمل الخيري. دكتور يحيى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتك بكل خير دكتور يحيى. دكتور يحيى
أهلا وسهلا بكم.
يا مرحبا وسهلا دكتور يحيى. نود أن نتحدث عن العمل الخيري والتطوعي. هناك هوة كبيرة حقيقة فيما يتعلق بهذا العمل في مجتمعاتنا العربية والإسلامية والمجتمعات الغربية التي قد تكون نوعا ما متطورة جدا في هذا المجال وأيضا منظمة أكثر منا. أين الخلل في العمل الخيري؟ لماذا هذا التأخر مع أن النصوص الشرعية مثل ما ذكرها الدكتور فهد قبل قليل كلها تدعونا إلى هذا العمل الخيري والتطوعي وهي أيضا مثل ما ذكر قبل قليل شعب من شعب الإيمان؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييكم وأحيي الدكتور فهد وجميع المستمعين. بالنسبة للمقارنة حضرتكم الله بالنسبة للعمل التطوعي بين العالم الإسلامي والعالم العربي والعالم الغربي وغيره حقيقة ينبغي أن نعلم جميعا أن العمل التطوعي لدى المسلمين مغروس في نفوسهم وفي قلوبهم، ولا أكاد يعني أعلم أحدا من المسلمين ليس عنده استعداد للتطوع. فالتطوع يعني سمة ما يتصف بها كل مسلم في العالم كله. لكن المشكلة عندنا هنا نحن في مجتمعاتنا التنظيم للعمل التطوعي والترتيب للعمل التطوعي، أما الجميع فهو يحب التطوع. الخلل في ظني في العمل التطوعي سببه يعني أسبابه كثيرة، لكن منها ضعف البرامج التربوية والعملية التي تجعل التطوع سلوكا لدى المجتمع وبخاصة الشباب. الجانب الضعف البرامج الإعلامية التي ترفع من قيمة التطوع، ضعف البرامج العملية التي تنظم التطوع، ضعف البرامج الجزئية التي يعني تجزئ العمل التطوعي بما يتناسب مع أعمال الناس وأوقاتهم ويعني تطلعاتهم وتخصصاتهم ويعني مواقعهم وأماكنهم. في البرمجة الجزئية للعمل التطوعي مفيد جدا في يعني جذب وجلب وسحب والاحتفاظ بالمتطوعين على في جميع الأعمار وجميع الأجناس، الرجال والنساء والأطفال. فالجميع لديه يعني رغبة في العمل التطوعي. أنا أقول الرغبة اللي عندنا أعظم بكثير ولا تقارن بالرغبة في العمل التطوعي في الغرب.
صحيح.
أولئك كثير منهم إما متقاعد وإلا يعني فيه تحسب له الساعات أو طبعا تنزل عنه الضرائب وغير ذلك. نحن عندنا عمل كما ذكرتم في المقدمة يعني يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد في عمله التطوعي أي مصالح يعني يجنيها شخصيا له. فلذلك كان هذا الخلل هو أن نبرمج العمل التطوعي في برامجنا التربوية وبرامجنا الإعلامية وبرامجنا السلوكية والعملية، بحيث أن تكون الجهات الخيرية عند استعداد لجذب المتطوعين في جميع تخصصاتهم وأعمارهم.
ممتاز.
فعندها برامج الجزئية والمجزأة للمتطوعين والراغبين في العمل.
جميل.
التطوعي.
جميل. دكتور يحيى اليحيى، أود حقيقة أن تجيب على نقطتين مهمتين، هي ماذا يجني المتطوع والمجتمع من العمل التطوعي، لكن إذا تسمح لنا بعد هذا الفاصل دكتور.
للتواصل عبر هذا البرنامج من داخل الدولة 600-5516-888 وعبر الرسائل النصية القصيرة 6688، وللتواصل عبر موقعي فيسبوك وتويتر شارجة راديو. الأخبار في دقيقتين.
سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن التلفزيون السوري أن سيارة ملغومة انفجرت في العاصمة السورية دمشق اليوم في ثاني انفجار تتعرض له أهداف حكومية في البلاد. وقال التلفزيون أن هجوما إرهابيا وقع في منطقة بين قاعة المحكمة الرئيسية في العاصمة ووزارة الإعلام، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. قتل 8 أشخاص وأصيب 33 آخرون بجروح على الأقل الجمعة في 5 تفجيرات، 2 منها بسيارات مفخخة والثلاثة البقية بعبوات ناسفة استهدفت 3 حسينيات في مدينة كركوك شمال بغداد. تظاهر أكثر من 300 شخص في عمان اليوم مطالبين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء فايز أطراونة بعد أسبوع على قرارها رفع أسعار بعض أنواع المحروقات على الرغم من تجميده بأمر من العاهل الأردني. دعا وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ الاتحاد الأوروبي اليوم لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي في الوقت الذي يواصل فيه الكيان الإسرائيلي التهديد بعمل عسكري. أعلنت مصادر تركية اليوم أن 18 من متمردي حزب العمال الكردستاني على الأقل وجنديا تركيا واحدا قتلوا منذ بدء العملية الواسعة التي يشنها الجيش التركي منذ مساء يوم الأربعاء في جنوب شرق تركيا. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على أهمية أن تستفيد روسيا بشكل أكبر من ارتباطها بآسيا والمحيط الهادئ عشية قمة في فلاديفستوك مع قادة هذه المنطقة الأكثر ديناميكية في العالم. النبأ الأخير: قتل 50 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 150 إثر سلسلة هزات أرضية ضربت اليوم جنوب غرب الصين، بلغت شدة إحداها 5.7 درجة على مقياس ريختر وأدت إلى أضرار مادية. نهاية الموجز.
حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا بإذن الله تعالى حارا نهارا وغائما جزئيا على بعض المناطق، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية ظهرا وتزداد على المناطق الشمالية والجبلية بعد الظهر. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية، وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف على تلك المناطق. ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة يوم غد السبت في الشارقة 41 في العظمى و 29 في الدرجة الدنيا. وبالانتقال إلى نيودلهي إحدى وجهات العربية للطيران، فإن درجة الحرارة فيها ستكون يوم السبت في أدناها 26 وفي عظمها 31. إلى اللقاء.
سافر أكثر مع 14 رحلة أسبوعيا إلى دلهي. العربية للطيران، ادفع أقل سافر أكثر.
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامجكم فنون الحياة، ونحن على الهواء مباشرة على إذاعة الشارقة. مشاركاتكم على 600-551-688 600-551-688، هذا بالنسبة للتليفون. الرسائل النصية القصيرة على 6688-6688، كذلك بالإمكان أن تشاركونا عن طريق تويتر والعنوان هو شارجة راديو. شارجة راديو، كنا حقيقة في هذه الحلقة نتحدث حول أهمية الموضوع، أهمية ثقافة التطوع، وكنا نناقش الدكتور يحيى اليحيى مستشار العمل الخيري، وكنا قد سألنا الدكتور يحيى ماذا يجني المتطوع والمجتمع من عمله التطوعي. دكتور يحيى مرحبا بك مرة أخرى.
أهلا وسهلا، الله يحييك.
دكتور يحيى، إذن ماذا يجني في رأيك المتطوع والمجتمع من العمل الخيري أو التطوعي؟
من خلال المتابعة والمناقشة والمجالسة المتطوعين ثبت لدي عدة أمور يعني يجنيها المتطوع، منها شعوره بالانتماء إلى الأمة الإسلامية الرائدة.
نعم.
وأنه عضو فاعل في هذا المجتمع. بالنسبة للشباب يثبت يعني يتيح له إثبات وجوده في المجتمع وأنه عنصر فاعل ومؤثر، لأن بعض كثير من الشباب يحب أن يثبت وجوده بأي شكل من الأشكال حتى في التخريب.
نعم.
قد يكون بعض الشباب يريد أن يثبت وجوده يعني لا يقصد التخريب ذاته وإنما إثبات الوجود. فالعمل التطوعي يتيح له هذه الفرصة. أيضا يجني المتطوع أنه يكتشف من خلال عمله التطوعي، يكتشف طاقاته وقدراته وإمكاناته. يكتشف المتطوع الخبرة أيضا ويطور مهاراته العملية والعلمية والاجتماعية. كذلك يعني يتعرف المتطوع على الثغرات في نظام الخدمات المجتمعية في مجتمعه ويطلع عليها، يفسح للشباب المجال للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة التي تهم المجتمع. يعني يوفر للمتطوع فرصة لتأدية الخدمات بنفسه وحل المشاكل بجهده الشخصي من خلال التعاون مع الجهة الخيرية أو مع عامة المجتمع.
يا سلام.
أما المجتمع فهو يجني يعني فوائد كبرى من التطوع، خاصة تطوع الشباب، لأنه بفتح مجال التطوع يعني تنقية للمجتمع من الآفات الأخلاقية والسلوكية، كما قال الشافعي: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. في الشاب إذا اشتغل بالخير والعمل التطوعي النافع كف عن غيره من السلوكيات غير المجدية. أيضا نشر الأمن في ربوع المجتمع، لأن العمل التطوعي يعني يتيح لجميع الأفراد يعني صب أعمالهم وأفكارهم في العمل الخيري، وبذلك يعني ترتاح المجتمع من أي مشاكل قد يتيحها له الفراغ.
نعم.
تشغيل طاقات الشباب في البناء العلمي والعملي والتربوي والاجتماعي والاقتصادي والاجتماعي الذي يفيد المجتمع جميعا. أيضا بناء المجتمع الراقي والترفع عن عقدة التخلف بسبب سلوك أو بسبب إتاحة الفرص للعمل التطوعي، فإننا نوفر يعني في توفير أيضا جانب اقتصادي كبير للبلد إذا يعني تقدم العمل التطوعي فيه، والبلد أيضا يجني يعني فوائد كبرى غير هذه.
صحيح.
فيما يعني لعله تتاح له فرصة نذكر غيرها.
نعم. طيب دكتور، هناك ضعف كثير لدى أفراد المجتمع فيما يتعلق بمجالات العمل التطوعي، فليتكم تحدثون عن هذه المجالات المختلفة كنماذج تطبيقية.
يعني مثل عندنا مجالات اجتماعية ومجالات تربوية ومجالات صحية وبيئية. لو قلنا مجال اجتماعي، مجال الرعاية مثل رعاية الطفولة، رعاية المرأة، تأهيل مدمن المخدرات، رعاية الأحداث، رعاية المسنين، الإرشاد الأسري، يعني مساعدة المشردين، رعاية الأيتام، الأسر الفقيرة، إصلاح ذات البين، محاماة، مكافحة، يعني إلى آخره. هذا أعمال اجتماعية. هناك أعمال تربوية وتعليمية مثل محو الأمية أو التعليم المستمر، برامج صعوبات التعلم يمكن عدد من الناس يتطوعون فيها، تقديم التعليم المنزلي للمتأخرين دراسيا.
نعم.
الحلقة العلمية، الدورات التربوية في المجال الصحي، يمكن هناك خدمات المرضى والترفيه عنهم، الإرشاد النفسي والصحي.
ممتاز.
التمرين المنزلي، تقديم العون ذوي الاحتياجات خاصة. في المجال البيئي، الإرشاد البيئي، العناية بالمرافق، المحافظة على الممتلكات العامة، العناية يعني بالطرقات، صيانة ونظافة المساجد، صيانة الأجهزة، ترميم الخدمات المنزلية، سداء يعني إلى آخره يعني.
كل هذه نماذج.
في بعض الأعمال حصلت في المدينة، هناك تعهد من أكثر من 5000 شاب الآن سيوقعون على وثيقة المحافظة على الممتلكات. الممتلكات العامة في المدينة المنورة. وهذا نموذج رائع في المجال التطوعي.
يعني بس عفوا يا دكتور، مجرد توقيع ولا وراء هذا التوقيع ما وراءه من جهود سيقومون به؟
لا شك أن هذا التوقيع فيه تعهد في المتابعة لكل من سيخل بالممتلكات العامة، لأن نحن الآن الدولة توفر عدد من الممتلكات الكبيرة، والمسلمون أيضا المحسنون يوفرون عدد من المرافق العامة. لكن تفسد بسبب يعني تعدي بعض الأيدي غير واعية. فأهم الشرائح المجتمع يمكن العناية به للمحافظة على هذه الممتلكات هم الشباب. وفي علمي أنه تعهد الآن أكثر من 5000 شاب على توقيع هذا التعهد، وعلى أن يكون من المحافظين على هذه الممتلكات العامة. هناك طبعا المجال الفكري كاستشارات ورسم الخطط والتدريب.
ممتاز.
هناك المجال الإداري، يعني وضع أنظمة ولوائح وتخطيط. المجالات كثيرة جدا.
ممتاز.
لكن تحتاج إلى تدفئة وطرح.
صحيح.
للمجتمع، لكل حتى كل يتفاعل معه ويجزأ لتتناسب مع أوقاتهم وميولهم العامة والخاصة.
ممتاز. دكتور يحيى اليحيى المستشار في العمل الخيري، شكرا جزيلا لك حقيقة على هذه الإضافات في البرنامج، شكرا جزيلا. يا مرحبا وسهلا. نعود إليك دكتور فهد، هل لديك بعض التعليق على ما قاله وتفضل به دكتور يحيى؟
الحقيقة فعلا الدكتور أشار إلى يعني الجوانب المهمة، وأنا كنت توقفت عند الحديث عن بعض النصوص وربما آتي إلى التعليق عليه من خلال أيضا الحديث عن أسباب ضعف هذه الثقافة التي سنشير إليها. قبل اتصال فضيلة الدكتور كنت أربط بين قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقوله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية. لاحظ عندي تعاون وبر وتقوى في الآية الأولى، وفي الآية الأخرى عندنا بر وإيمان. نحن نتحدث عن عمل تطوعي لا ينفك أبدا لا عن البر ولا عن الإيمان. التعاون من أجل إقامته بر وإيمان.
نعم.
يحقق هذه المصالح الكبرى للأمة. أيضا من النصوص التي تدل على ثقافة التطوع وتبني في مجتمعاتنا النصوص التي تجعل التطوع جزء من حياتك اليومية.
نعم.
ما ينفك عن حياتك اليومية أبدا. إذا كان التطوع جزء من حياتك اليومية كيف نقول بأنه ضعيف في مجتمعاتنا؟ افتح المجال للناس ستجدون منهم الشيء الكثير، مثل ما أشار قبل قليل فضيل الدكتور ربما علق على بعض الجزئيات التي تفضل بها. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، يعين الرجل على دابته فيحمل عليها ويرفع عليها متاع الصدقة، والكلمة الطيبة الصدقة إلى آخر الحديث. ذكر جملة كبيرة من أعمال الصدقة اللي ما تنفك حتى عن سلامة المفاصل اللي في يدك، كل واحدة منها تحتاج منك صدقة يوميا، والحديث متفق عليه. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة إلى آخر الحديث، والنصوص في هذا كثيرة جدا التي تحث وتحض على أعمال البر والتطوع، مثل ما قلت لك الربط بين أعمال البر والإيمان والتعاون على البر والتقوى، نصوص كثيرة. أيضا عندنا يا أخي كم من النصوص التي لا علاقة لها بالتعامل مع الجنس البشري ذاته، ما لها علاقة بالجنس البشري لكن مؤداها في الغالب يصب في النفع، وإن كان هو المقصود أقصد الجنس البشري. خذ مجموعة من الأمثلة. في الحديث أن رجلا وجد غصن شوك في طريق فأخره عن طريق المسلمين، فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. هذا إماطة أذى، غصن شوك توخر عن الطريق أن تسهم في عمل البر. يعني أنا أذكر أن بعض الأعمال يسمى مثل الدعوات التي تنطلق لتنظيف البيئة الآن، تنظيف البر، عندنا انطلقت الدعوة مثلا في المملكة تنظيف الأودية والشواطئ، وربما عندكم انطلقت من بلاد الدعوة.
هنا دائما سنويا تقيم هيئة البيئة والمحمية الطبيعية حقيقة دعوة لأفراد المجتمع لتنظيف المناطق البرية، وكذلك أيضا قام الشيخ عبدالله مثل ما ذكرنا مرة، الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية بدعوة في تويتر من أجل دعوة المجتمع حقيقة لتنظيف البر، وكانت فيها ردود أفعال جدا قوية حقيقة من أفراد المجتمع.
والناس على طول بهدروا، لماذا؟ لأنك قاعد أن تفتح أفاق للناس والناس يحتاجون إلى هذا. إذن هناك نصوص لا علاقة لها بالحديث عن الجنس البشري ذاته. في الحديث أن كلبا يلهث من شدة العطش، امرأة بغيان بإسرائيل رأت كلبا يلهث من شدة العطش فسقت له في موقها فشكر الله لها فغفر لها. يا أخي هذا من أعمال البر، القيام حتى على الحيوانات من أعمال البر.
نعم.
النهي عن التخلي في طرقات المسلمين أو في ظلهم، الاهتمام بالماء العام.
نعم.
نهى صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، ليش؟ كل هذا جزء من الحياة العامة التي يحتاج إليها الناس. الظل، احترام الظل والمحافظة عليه. يعني في نهاية المطاف أن هذه النصوص تتحدث عن أعمال تطوعية وهي جزء من دينك ستحاسب عليها، لأنه الإساءة إلى الآخرين لا تجوز في شريعتنا، فما بالك بالإحسان إليهم، جزما أنك ستجد من وراء هذا النفع الكثير. طيب أعود، تفضل.
دعنا نعود إلى مكالمة وحقيقة ومشاركة مهمة قبل أن تكمل نقطتك الدكتور فهد. معنا الدكتور صالح الفريح وهو رئيس اللجنة العلمية لندوة التطوع التي ستعقد في مكة المكرمة الأسبوع القادم. دكتور صالح السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك دكتور صالح، حياك الله في البداية. ونود أن نتحدث عن فكرة الندوة وأهم المحاور التي ستتطرق إليها هذه الندوة الأسبوع المقبل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بك أخي الكريم، وأرحب بضيفك الأخ الزميل الدكتور فهد،
الله يكرم،
وأرحب بالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. تقيم جامعة المقرى إن شاء الله تعالى في مطلع الأسبوع المقبل الموافق 28-29 من شهر شوال لهذا العام ندوة بعنوان العمل التطوعي وآثار المستقبل. وتترسخ هذه الندوة حول جوانب الإفادة من العمل التطوعي في الحج والعمرة وخدمات الحجاج والمعتمرين إن شاء الله تعالى. هذه الفكرة الأساسية لهذه الندوة. الندوة يعني تضمنت المحاور فيها على 5 موضوعات مهمة جدا. المحور الأول تناول التأصيل الشرعي والتربوي والاجتماعي والوطني والعالمي والدولي لقضية العمل التطوعي. المحور الثاني تناول التجارب الوطنية والعالمية الناجحة في العمل التطوعي وسبل تطبيقها وتعزيزها في الحج والعمرة. المحور الثالث تناول استشراف مستقبل الخدمات التطوعية في الحج والعمرة. والمحور الرابع تناول استقطاب وتدريب وتنظيم عمل المتطوعين في الحج والعمرة. والمحور الخامس تناول مصادر وسبل تمويل الخدمات التطوعية في الحج والعمرة. فجاءت الندوة متركزة حول العمل التطوعي وكيفية الإفادة منه في الحج والعمرة. وعلى الرغم من حضور العمل التطوعي في الحج والعمرة يعني بقوة، إلا أن هذه الندوة حرصت على فتح جوانب جديدة، سواء كانت من ناحية إضافة في التنظيم والتنظير أو الإفادة من تجارب عالمية يمكن أن تكون فاعلة في خدمة الحجاج والمعتمرين.
ممتاز. طيب دكتور صالح، هل لديكم إحصاءات أو معلومات إحصائية ستكون إن شاء الله في أبحاث الندوة وبالإمكان أن تفيدنا بها؟
نعم، الندوة لما فتح قبول الأبحاث فيها، الحقيقة تقدمت لنا مجموعة كبيرة من الباحثين والباحثات في أوراق عمل وأبحاث للندوة تجاوزت 150 ما بين ورقة عمل وبحث، وكانت المشاركات متنوعة ومتعددة. تم فرز هذه الأبحاث بعد التحكيم والمراجعة، وأخذ منها مجموعة، ثم عمل فرز آخر باختيار الأبحاث الأكثر إضافة لهذا الموضوع والتصاقا بقضية الحج والعمرة.
نعم.
وخرجنا تقريبا ب 37 الآن 37 بحث ستعرض إن شاء الله تعالى، تغطي 5 محاور وستعرض إن شاء الله تعالى في خلال 7 جلسات من جلسات المؤتمر. المشاركات حقيقة تنوعت من ناحية الجنسيات، هناك الباحثين من المملكة العربية السعودية، هناك باحثين من الدول العربية، هناك أيضا الأخوة والأخوات أيضا كان لهم حضور في أبحاث أوراق العمل المقدمة في هذه الندوة. حتى من داخل المملكة تنوعت المشاركات ما بين جهات حكومية وجهات أهلية، كان هناك يعني جملة حقيقة، حتى الجهات الحكومية تنوعت ما بين الجهات المدنية وايضا الجهات العسكريه. الجامعات كان لها حضور كبير جدا في اوراق العمل والابحاث. جاءت اوراق العمل والابحاث متنوعه وشامله، وهذا لا شك انه سيضيف الكثير لاعمال الندوه.
عندكم احصائيات يا دكتور، او هذه ستترك الى ما بعد الندوه بحيث انها تنشر، في احصائيات معينه تفيد في الجانب؟
يعني احنا الاحصائيات التي اخذناها من خلال ما قبل من ابحاث، يعني عندنا من المشاركات النساء 13 امراه، المشاركين حوالي 27 24 رجل، الجنسيات من داخل المملكه العربيه السعوديه تقريبا 30، 7 من الاخوه العرب، هناك من ناحيه الدرجه العلميه تقريبا 33 يحملون درجه دكتوراه، 4 يحملون درجات أخرى ماجستير وبكالوريوس، بعضها عسكري بعضها مدني. الجهات الحكومية المشاركة 27 جهة، الجهات الأهلية 10 جهات أهلية، الجامعات السعودية لها كان لها حضور كبير حقيقة في المشاركة، عندنا تقريبا 9 جامعات شاركت معنا في هذا.
لكن اختيار هذا الوقت مراد، أنت تعرف أنه اليوم العربي للتطوع اللي يوافق كم؟ 14 سبتمبر؟
15 سبتمبر. نعم، هو يعني الجميل حقيقة في هذه الندوة، يعني نسأل الله عز وجل القبول، أنه يأتي انعقاد هذه الندوة متزامن مع اليوم العربي للتطوع الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام. وهي حقيقة لم يكن مرتب لها، لكنها جاءت يعني هكذا،
ونحن
توفيق الله تبارك الله.
وإحنا حلقاتنا ما كان مرتب لها، الأستاذ محمد اقترح هذا الموعد ويمكن ما يدري عن 15 سبتمبر.
جميل، الله يوفق الجميع.
طيب أيضا نود أن تطلعنا دكتور على مسألة مهمة، وهي دور الشباب حقيقة في هذه الندوة بشكل عام، دور الجامعات أيضا.
هو حقيقة قضية العمل التطوعي هي ممارسة يعني مهمة جدا، مهم جدا أن ترسخ لدى جميع أفراد المجتمع. المطلع على ما يحدث في الغرب يعني يلاحظ أن هذه القضية هي قضية حاضرة بقوة في بناء المجتمع.
صحيح.
يعني نحن في المجتمعات العربية في اعتقادي أصبح لدينا اتكالية على الحكومات ودورها في صياغة المجتمع والنهوض بكل الواجبات التي يعني قد لا يكون بعضها في اعتقادي فقط مهمة للحكومة. أنا في اعتقادي أن هناك أهمية كبرى في أن يكون لدى أفراد المجتمع رغبة وقدرة في البناء الفعلي والمشاركة الفعلية لبناء المجتمع. هذا المعنى قد يكون غائب حقيقة لأسباب متعددة، أهمها تغييب الشباب، وهذه إشكالية كبرى حقيقة في هذا الندوة. وهناك نشاطات متعددة في الجامعة وفي الجامعات السعودية وفي غيرها. هناك تحفيز حقيقة أو تحفز وتوجه قوي جدا من ناحية الشباب لتحفيزهم في ممارسة العمل التطوعي، لنشر ثقافة العمل التطوعي. هذه الندوة تأتي لأجل أن تحاول أن تعيد صياغة ما ترسخ لدى البعض من معاني غير جيدة في قضية العمل التطوعي. يعني نحن عندما نتحدث عن هذه الندوة وعن جهود أخرى متنوعة، نحن لا نتحدث عن فقط نشر ثقافة العمل التطوعي، نحن نتحدث عن تصويب بعض المفاهيم التي هي في الحقيقة إشكالية كبرى معيقة بالدرجة الأولى للعمل التطوعي. أن يفهم الشاب أن العمل التطوعي هو يعني فضل منه، ومتى ما شاء حضر وقام بالواجب المنطقي، ومتى لم يشأ ذلك تغيب. هذا لا شك أنه قاتل حقيقة للعمل التطوعي. نحن ما نهدف إليه من هذه الندوة والجهود المتعددة هي الإسهام في بناء الثقافة وتصحيح ما هو موجود من مفاهيم خاطئة.
جميل.
ولذلك من الأشياء التي حرصنا عليها في هذه الندوة أن نستقطب جهات متميزة حقيقة في نشر ثقافة العمل التطوعي. نحن نستقطب في هذا الملتقى جملة من التجارب، من أهمها 3 تجارب. التجربة الأولى تجربة أكاديمية دلة للعمل التطوعي، وهي أكاديمية متخصصة في هذا الجانب، لديها جهد تنظيري وأيضا تطبيقي. ولدينا أيضا الجمعية الخيرية للعمل التطوعي في الدمام، ويرأس مجلس إدارتها الأستاذ نجيب الزام العضو مجلس الشورى، وهي أيضا لها حضورها في هذا الجانب وفي نواحي الدراسات والأبحاث.
طيب.
وهناك أيضا في جانب الدراسات والأبحاث كرسي الأمير ماجد بن عبد العزيز رحمه الله للعمل التطوعي في جامعة طيبة. حرصنا حقيقة على استقطاب هذه الجهات لأجل أن تقدم لنا كيف كان جهدها مع الشباب، بالإضافة إلى الخطط التي انطلقت منها.
جميل.
كذلك
جميل.
نحن في ندوة العمل التطوعي حرصنا كل الحرص على أن يشارك الشباب معنا في هذه الندوة، سواء كانوا أفراد فاعلين. عندنا 150 طالب تقريبا من طلاب الجامعة سيكونون هم الدينامو المحرك للندوة والفاعلين في أنشطتها.
ممتاز.
أيضا وجهت خطابات من الجامعة لإدارات التعليم في المنطقة الغربية اللي دعوتهم وطلاب المرحلة الثانوية لحضور فعاليات هذه الندوة. يعني حرصنا كل الحرص على أن نسهم في نشر الثقافة وتصحيح المفاهيم المغلوطة في الأعمال التطوعية.
جميل، أشكرك جزيل الشكر الدكتور صالح الفرح رئيس اللجنة العلمية لندوة التطوع التي ستعقد في مكة المكرمة إن شاء الله الأسبوع القادم. شكرا جزيلا دكتور. نعود إليك دكتور فهد، وأعتقد هناك مسألة ربما نود التطرق إليها، وهي نقطة لماذا هذا الضعف في ثقافة التطوع في المجتمعات العربية.
نعم، احنا لما اشرنا للنصوص واشار المداخلان الكريمان قبل قليل لهذه القضيه كان في اتفاق الى الضعف لدينا،
وان كنا نتفق ان هناك في تطور ملموس في 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 وعي المجتمع صحيح حول هذه الثقافه
مع وجود النصوص. الدكتور يحيى قبل قليل اشار الى اننا احنا يعني احنا الثقافه ثقافه التطوع تنطلق من مبادئ دينيه، بينما هناك ربما تنطلق من منطلقات تنظيميه ودينيه. الحقيقه هناك مشكله في فن التعامل مع العمل التطوعي من خلال مثلا جمع التبرعات، الحديث عنها، نشر هذه الثقافة. أنا بودي أن نطلع على هذا الأمر في الغرب، جمعيات الخيرية ودي أنها تطلع عليها. في منظمة جمع التبرعات في أمريكا في المركز الوطني الأمريكي لإحصائيات العمل الخيري NCCS كيف يصدر هذه الأنظمة ويتحدث عن العمل التطوعي بكل إتقان. الأسلوب العلمي في التسويق للعمل التطوعي غائب، هناك دراسات غربية حول الأسلوب العلمي لتسويق العمل الخيري. المشكلة أيضا أن التنظيم للعمل التطوعي هو سبب الخلل وليس الأفراد. أدنى مبادرة تفتح للشباب والفتيات للرجال للنساء تجد اندفاع كبير وهائل. صحيح. لكن المشكلة أن التنظيم للعمل التطوعي تكاد تكون غائبة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. أيضا ضعف البرامج التربوية اللي تجعل التطوع سلوك وتجعله كذلك ناحية عملية. ما في برامج، يعني قلة هي الجامعات التي أدخلت مهارات التطوع في مهارات الحياة، قلة هي الجامعات التي جعلتها ممنهجة أو الجامعات التي أنشأت البرامج العملية للتطوع، قلة. يعني نشوف هذه الندوة على سبيل المثال، نتمنى أن تكون في كل مكان في كل جامعة، نتمنى أن يكون البرنامج التربوي منذ المراحل الابتدائية الحديث عن هذا الجانب، تربية المهارات لدى النشأ على العمل التطوعي. أيضا المشكلة في ضعف فرز وإيضاح الأشكال التطوعية. شوف الدكتور يحيى قبل قليل كيف تكلم بالعميات بشكل هائل وكبير، يقول في برامج توعوية اجتماعية وثقافية وطبية وبيئية وصحية وكم من البرامج. المشكلة أن الذي يصل إلى الناس شكلين أو ثلاثة، لو نشرت الأشكال الثقافية لن تضعف لدينا ثقافة التطوع. يعني أنا أعتقد أنه سيكون هناك أثر كبير في ثقافة التطوع.
طيب، نود أن نشرك معنا الآن أيضا أحد المتخصصين في مجال الدعوة والإرشاد وأيضا من المتطوعين، وهو الأستاذ ماجد أبو الخيل. السلام عليكم أستاذ ماجد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك وأنت مدير قسم الدعوة بمكتب الدعوة والإرشاد. أستاذ ماجد، نود أن نتحدث عن مشروع رعاية اللجان التطوعية التي تنظمونه أنتم.
نعم، المشروع اللجان رعاية اللجان التطوعية بدأ من سنة تقريبا، وهو يهدف إلى تبني المشاريع اللي من الشباب في منطقة الدمام. رعينا مجموعة من البرامج التطوعية وهو برنامج إرواء وأيضا برنامج زاد المسافر، وأيضا الآن في برنامج الإحصاء المدرسية للأطفال المحتاجين، وأيضا مجموعة من البرامج. فكرة البرنامج هو أن يتقدم الشخص المتطوع إلينا بخطة البرنامج اللي يريد تطبيقه. لما يتقدم بالخطة يرفع إلى مجلس المكتب ثم يقرر البرنامج بنعم أو لا. طبعا من أكبر العقبات اللي نجدها لما نقول للشخص اكتب لنا خطة أو شيء، يجد صعوبة في كتابة الخطة أو في إعدادها. فمبدئيا نبدأ بمفاتحه بإعداد هذه الخطة، حينما يكتب الخطة ترفع وتتم الموافقة أم من عدمها. من أكبر الأشياء الميسرة والمسهلة لموافقة للبرنامج اللي هو وجود راعي لهذه الفكرة، فإذا كان وجود هذا يسهل علينا تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع.
جميل جدا، جميل. أستاذ ماجد، أيضا مسألة تقبل الشباب وأيضا انخراطهم في هذا العمل كيف تقيمه؟
والله تقييمي له تقييم جيد، يعني لا يعني لما تقول له التطوع هو لا يفهمها، لكن بعض الشباب عنده فكرة يحب ينشرها بين الناس. أي كانت هذه الفكرة، لكن ضعف الموارد أيضا، عدم وجود مظلة هي تمنعهم من فعل هذه التطوع أو التطبيق.
جميل جدا. أستاذ ماجد بالخيل من مكتب الدعوة والإرشاد بالدمام، شكرا جزيلا لك أيضا على هذه الإضافة في هذه النقطة. شكرا جزيلا، يا مرحبا وسهلا. نعود إليك دكتور فهد فيما يتعلق بمستوى العمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. هناك إحصائية يعني عمل استبيان في المجتمع حول هذه النشاطات، نشاطات العمل التطوعي، وكان أو كانت الخيارات مرتبطة بهل العمل التطوعي ممتاز أم تجده جيد جدا أم مقبول، ونتيجة كانت تقريبا 53% تقول بأنه ممتاز، بينما 22 أو 11% تقول يعني أنه مقبول. كيف تقيم أو تجد في وجهة نظرك هذا المستوى لدى هذا التقييم؟
أنا أعود إلى ثقافة التطوع. صدقني أن ثمة برامج لم تصل إلى الناس، لو وصلت الناس لتغير هذا المفهوم. نحن لم نسهم في إيصال أشكال البرامج التطوعية مثل ما تفضل الدكتور يحيى في أول الحلقة، لم يوصل هذه الثقافة إلى الناس. يعني شوف، هو يقول وقعنا مع 1000 أو أكثر من الناس في المحافظة على البيئة وعدم الإساءة إليها، ثم أشار إلى مجموعة من الأشكال. بعض الناس لما تقول له أنه في شكل تطوعي الشكل الفلاني ما يصدق، لما تقول والله في ترى جمعيات متخصصة في هذا الجانب، في جمعية متخصصة فقط في الثقافة الصحية تعلمك كيف تمشي وكيف تأكل، هذه مهمة هذه الجمعية، ما يصدق إن في جمعية خيرية في هذا. لما تقول إن في جمعية خيرية للمهندسين الذين يصممون مجانا للمساجد وبيوت الفقراء، ما يصدق. هناك أشكال كثيرة لو وصلت إلى الناس لارتفعت نسبة تقييم الناس في الأعمال الخيرية. أتمنى أن احنا نوصل هذه الأشكال للناس.
معنا الآن الأستاذ أيضا محمد الهندي، مدير النادي التطوعي الأيتام في المملكة السعودية. أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك أستاذ محمد. أستاذي الكريم، موضوع استغلال التطوع في خدمة الأيتام، لديكم تجربة في هذا الموضوع، نود أن تطلعنا عليها.
هناك كثير من الأندية والجمعيات التطوعية والخيرية يقدمون رعاية الأيتام في الدور الاجتماعية. أنا أتكلم عن الأيتام في داخل الدور الساكنين فيها، وليس أيتام مجتمع فاقدين الوالدين بسبب وفاة.
نعم.
هي نصيحتي ونداء للمجتمع كافة والمتطوعين، أنا أي مشروع تطوعي يوجه للأيتام في الدور يجب أن يكون مشروع مستمر ذو أهداف معينة، ما يكون عبارة عن ساعات معينة أو يوم أو يومين، لأن يؤثر على الجوانب التربوية النفسية للأيتام. يتقدم المتطوع يزور الدار أو المسكن للأيتام ساعة ساعتين، يكون في عطف بين اليتيم والمتطوع، ثم تنقطع العلاقة بعد ذلك. فهذه أهم نقاط اللي دائما نواجهها حنا مع دور الأيتام. في كثير من الجمعيات ينضم لها المتطوعون ما يعرف إيش الجهات اللي يقدمها للدور، فما يمنع أن الشخص إذا يعني يحتاج أي نادي تطوعي أو مجموعة ما ينشئ شيء جديد، ينضم تحت الأندية القائمة، إذا وجد في نفسه الفرصة والقدرة والكفاية يقوم بإنشاء النادي باستقلالية. أما موضوع الاستغلال الأيتام فزي ما طرحت النقطة قبل شوي، يجي يزور النادي ساعة ساعتين، يقوم بالتصوير أو التصوير تبع شركة معينة، يتم رعاية النادي أو البرنامج، لكن لا يقدم بكفاءة التي يقدمون الكفاءة الجمعيات القائمة على الدور.
جميل جدا،
هذه أهم نقطة.
شكرا يعني. شكرا لك أستاذ محمد الهندي، مدير النادي التطوعي الأيتام في المملكة السعودية. نعود إليك دكتور فهد، أيضا أريد أن أشير إلى أن هناك حقيقة جائزة الشارقة للعمل التطوعي دكتور فهد، هي من أولى الجوائز في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأولى الجوائز أيضا حتى على المستوى العربي التي خصصت للعمل التطوعي. نجد أن هذه الجائزة دكتور فيها كثير من المجالات التي بالإمكان أن تكرم أصحابها، مثل الطفولة والشباب، المجال الاقتصادي، التعليمي، التربوي، الرياضي، التقني والبيئي والصحي، وحتى التراث والإعلام والدفاع المدني، أيضا الثقافة والفن والآداب، وكلهم يحصل على أوسمة ودروع، وأيضا دعنا نقول مكافآت مادية أحيانا.
يا سلام.
احنا ان شاء الله سنشير في حلقات قادمة الى كيف يمكن ان ننمي ثقافة العمل التطوعي للحديث عن مثل هذه الجوائز ان شاء الله. هي جزء من يمكن 10 او 15 منظومة في تشجيع العمل التطوعي, سنشير اليه باذن الله في حلقة قادمة او حلقات قادمة. طيب. لكن يعني احنا كان تبقى لنا الحديث عن العمل التطوعي, فلسفة العمل التطوعي في هذه الثقافة, لان بعض الناس ينطلق مثل ما يقولون يعتقد ان المسألة فقط جانب انساني. الكلمة في حقيقتها هي من شقين, عمل وتطوع. العمل هو مجهود يقوم به الفرد سواء كان ذهني او بدني, والتطوع هو تبرع من الفرد كما لا يخفى, سواء كان من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضا اصلا أو أن يدفع إليه من خلال يعني أيديولوجيا, من خلال منطلق ديني. التضحية بالوقت أو المال أو الجهد دون انتظار عائد مادي يوازي الجهد المبذول, هذا هو ما نريد الحديث عنه من خلال الحلقات, وهذا حسب ثقافة كل مجتمع. لاحظ أنه يختلف باختلاف المجتمعات. إذا العمل التطوعي نقول عمل يقوم به فرد أو منظمة أو مؤسسة رسمية أو غير رسمية بصورة منظمة من غير مقابل, أيا كان العمل وفي أي زمان ومكان, سواء كان هذا العمل بصفة مستمرة أو مؤقتة. فلسفته الآن في الغرب أستاذ محمد, حتى في الغرب يعترفون به فلسفيا, لأنه ينطلق مثل ما قلت لك من ناحية الفلسفية في رؤيتهم للأشخاص. يعني على سبيل المثال مدرسة فرويد اللي تقوم على الرغبة في اللذة, هذه مدرسة معروفة وإن كانت بدأت تأفل. مدرسة أدلر مثلا الرغبة في القوة, خرجت مدرسة أخرى هي مدرسة فيكتور فرانكل اللي تقول بأن الرغبة في أن يكون للحياة معنى, ومن هنا تنطلق فلسفة ثقافة التطوع عندهم. لازم يكون للحياة معنى. تخيل أنهم يرون أن اللذة التي يهدفون من ورائها في العمل التطوعي أنه يشعر أن للحياة معنى, للحياة معنى. وسترى إن شاء الله أن عددا من الناس الذين دخلوا في العمل التطوعي يمكن 20 أو 30 سنة يعمل في القطاع الحكومي أو غيره يقول وجدت لذة عجيبة في العمل التطوعي لم أجدها في العمل الحكومي. يعني لا القوة هي الدافع, بل لابد أن يكون المجتمع يتحول إلى الحالة اللي قلنا الحالة المرضية له, حينما تكون اللذة والقوة ليس الغلبة لها, وإنما الغلبة يكون في الرغبة أن يكون للحياة معنى. يعني الآن أبعاد الإنسان جسم وعقل ووجدان, الذي يجعل قادر على امتلاك الحياة هو الوجدان.
نعم.
التأثير على هذا الوجدان من خلال ثقافة التطوع, المغزى مما يعني من هذه الفلسفة التي ذكرتها. البذل التطوعي يا أخي بوصف حاجة إنسانية للإنسان ليست فقط فكرة فلسفية, بل هي حقيقة علمية. نعم. كيف تتجلى هذه؟ تتجلى في السلوك الإنساني, يجدها الإنسان في لذة الحياة, يجدها في الأنس, يجدها في الراحة. رجالا ونساء الذين يسهمون في العمل التطوعي يجدون لذة وراحة لا توصف. الشواهد الغربية على هذا كثيرة. يعني شوف السعادة التي يشعر بها من عمل أعمال تطوعية, وأنا قرأت مجموعة من الدراسات الغربية التي أجريت مع كبار السن مع الرجال يسمونهم عجائز, لما ينتهي من عمله الرسمي وينخرط في العمل التطوعي هناك دراسات أجريت عليهم, يجد لذة لا توصف, يجد سعادة وأنس. طبعا ربما يكون جزء منها وغيابة على الحياة الاجتماعية, لكن أيضا في الشرق هذا موجود. في جريدة اليوم السعودية أجري لقاء مع مجموعة من الشباب.
نعم.
اللي كانوا يوصلون صدقات الفطر, وسئلوا عن الأشياء التي شعروا بها. غالبهم قالوا بأنه يشعر براحة وفرحة لا توصف في قيامه بهذا العمل.
نعم.
في محاضرة للأستاذ أحمد عبد اللطيف وهو خبير الأمم المتحدة, ساق دراسة له حول الشعور في العمل التطوعي, وأن أهم شعور توصل إليه السعادة والراحة النفسية والشعور بالرضا عن النفس, وخبير في الأمم المتحدة. إذن واحدة من أهم القيم الفلسفية الشعور بأن للحياة معنى.
ممتاز. طيب دكتور, حقيقة يعني الوقت قارب على الانتهاء, ربما تبقى سوى دقيقة وأقل, لكن موضوع ثقافة التطوع أو فن ثقافة التطوع لا نستطيع أن نختصره من خلال حلقة واحدة ربما أشرنا إليها في هذه الليلة.
مقدمات.
ربما هي مسألة مقدمة حول أهمية الموضوع, ربما أشرت اليوم حول التشريعات الموجودة, ربما كانت لدينا بعض المداخلات التي أضافت على هذه المسألة, لكن هناك محاور بالإمكان أن نتطرق إليها في الحلقات القادمة أو الحلقة القادمة بالتحديد فيما يتعلق بأهداف العمل التطوعي, الواقع الذي نتحدث عنه إذا ما كان هناك بالفعل نشاط تطوعي كبير في الوطن العربي أم نحن لازلنا متخلفين عن العالم الغربي؟ كل ذلك ربما قد نتطرق إليه في الحلقة القادمة إذا تسمح لنا دكتور فهد. شكرا لكل مستمعين الكرام الذين تابعونا في هذه الحلقة ومن تواصلوا معنا أيضا. تحيات دكتور فهد عبدالعزيز السنيدي أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة، وهذه تحيات أيضا حسن الضفيري من الإخراج والتنفيذ، وتحياتي محدثكم محمد ماجد السويدي، في أمان الله. فنون
الحياة، فنون قدمنا لكم فنون الحياة، فنون
الحياة ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.